أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الأولى التي تلوناها:
الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم.
هذه الآية تأتي في ختام الحديث والتعقيب على حادثة الإفك التي سبق أن تكلمنا في تفصيلاتها، وتكلمنا في الدروس المستفادة من هذه الحادثة. صحيح أنها يعني أصابت شخص الرسول عليه الصلاة والسلام في عرضه وفي أحب زوجاته إليه عائشة رضي الله عنها، ومست يعني أفضل أصحابه وأقرانه عليه الصلاة والسلام وهو أبو بكر الصديق، لكن كما قلنا أو كما ذكر القرآن أيضا في أكثر من آية أن فيها هذه الحادثة. صحيح أنها آلمت الرسول عليه الصلاة والسلام وآلمت أبا بكر وآلمت عائشة رضي الله عنها وهزت المجتمع الإسلامي في المدينة، لكنها كانت ذات فائدة كبيرة أيضا بالنسبة لمجتمع المدينة، ويعني كان فيها دروس وعبر وفوائد كثيرة، وأيضا لنا يعني كمسلمين على مر التاريخ. ففي النهاية كما رأينا برئت عائشة رضي الله عنها، و يعني وقع الكافرون أو وقع المنافقون في الخزي وفي الإثم، لأنهم خاضوا فيما يجب ألا يخوضوا به. الآن تأتي هذه الآية تقريبا آخر آية تعقب على قصة الإفك وحادثة الإفك. هذه الآية تقريبا آخر آية فيها تعقيب على حادثة الإفك، فيقول فيها ربنا سبحانه وتعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. ليس من شك بأن محمدا عليه الصلاة والسلام هو أطيب نفس يعني عرفها الوجود وعرفها الكون، وبالتالي لا يمكن يعني أن يكون نصيبه نفسا خبيثة، زوجه نفسا خبيثة، لأن النفوس حقيقة تتقارب بمقدار ما فيها من تشابه، بمقدار ما فيها من يعني صفات متقاربة. فالخبيث ينجذب إلى الخبيثة، والخبيثة تنجذب إلى الخبيث، والطيب كذلك ينجذب إلى الطيبة، والطيبة تنجذب إلى الطيب. فيعني النفوس أرواح يعني مجندة، فبالتالي لا يعقل بحال من الأحوال يعني محمد عليه الصلاة والسلام وهو يعني أطيب نفس وأشرف نفس وأكرم نفس يعني عرفها الكون وعرفتها البشرية، يمكن أن تتلائم نفسه مع امرأة خبيثة تقع في الإثم وتلغ في الإثم وتقترب من الفاحشة. فبالتالي المفروض أنه يعني أن تكون هذه قاعدة تحكمونها مسبقا، لكن لا يمكن بحال الأحوال ربنا سبحانه وتعالى يعني أن يعطي محمدا اللي هو أطيب نفس يعطيه امرأة خبيثة. فكما قلنا الخبيث يأخذ خبيثة والخبيثة تأخذ خبيث، الطيب يأخذ طيبة والطيبة تأخذ طيبا. فلذلك محمد عليه الصلاة والسلام ليس من شك بأنه يعني خير الطيبين وقمة الطيبين وأشرف الطيبين، فبالتالي لابد من أن تكون أيضا يعني زوجه طيبة، ولا يمكن أن تألف نفسه إلا امرأة طيبة مثله عليه الصلاة والسلام. فإذا هذه يعني قاعدة يجب أن نحكمها، يجب أن نضعها في حسباننا. نعم. فيأتي بعد ذلك بعد القول والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون، يعني هذه الفئة الطيبة التي هي محمد، نفس محمد عليه الصلاة والسلام، ونفس عائشة التي هي أحب زوجاته إليه وتعلق بها، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أحبها يعني كأقرب زوجاته، كأحب زوجاته إليه عليه الصلاة والسلام. ليس من شك بأن هؤلاء يعني الطيب والطيبة والطيبون والطيبات مبرؤون مما يقولون، ليس من شك بأنهم لا يمكن بحال من الأحوال أن يقعوا فيما يمكن يعني أن يتهموهم به وأن يظنوا بهم. أولئك مبرؤون مما يقولون، أولئك مبرؤون مما يتهمهم به أصحاب الإفك والمنافقون وتلك الفئة يعني ذوات النفوس المريضة أو ذات النفس المريضة. فبالتالي أولئك مبرؤون مما يقولون، هذه الفئة لهم مغفرة ورزق كريم، ما في شك أن الله سبحانه وتعالى سيغفر لهم خطاياهم، وبنفس الوقت يعدهم سبحانه وتعالى بأن يكون لهم رزق كريم في الجنة وفي رضوان الله سبحانه وتعالى. هذه تقريبا تأتي ختام هذه الآية، ختام التعقيب على حادثة الإفك. الآن تبدأ آيات جديدة في نسق جديد لكن ضمن إطار المجتمع الإسلامي، لأنه مثل ما قلنا يعني حادثة الإفك هي حادثة لها ارتباط بالجانب الاجتماعي، بالجانب الخلقي في المجتمع الإسلامي. فبالتالي الإسلام له نظريته فيما يتعلق بقضية العلاقات بين الذكر والأنثى. يعني الإسلام ما في شك يعني إلى قيام الساعة وهو دين من الله سبحانه وتعالى، ويراعي عدة قواعد أبرزها الفطرة. يعني الحقيقة الإسلام ليس من شك بأنه أبرز دين، لأنه من الله يراعي قضية الفطرة، وليس شك، ليس من شك بأنه قضية انجذاب المرأة إلى الرجل وانجذاب الرجل إلى المرأة، يعني هذه فطرة يعني قوية في النفس البشرية. ربنا فطر الإنسان عليها وخلق الإنسان عليها. فبالتالي الإسلام له نظريته وله منهجه في معالجة هذه القضية. والحقيقة نظريته ومنهجه يعني منهج فريد ومنهج سليم ومنهج قويم بنفس الوقت، يعني منهجه في هذا الموضوع. لذلك يعني بعد أن انتهى القرآن أو سورة النور في الحديث عن قضية الإفك وما يتعلق بها وتبرئة عائشة وأنه فيها يعني فضل عظيم هذه الحادثة وفيها، الآن يأتي إلى قضية علاقة المرأة، يعني علاقة الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل، ترتيب الأمور التي تتعلق بها، وبالتالي يعني وضع قواعد لعلاقة المرأة بالرجل وآداب المجتمع بشكل عام التي يعني تحفظ جانب الجنس وجانب الإثارة الجنسية وجانب ما يتعلق بالرجل والمرأة. أول نقطة يمكن يعني أن خلينا الآن نحكي بشكل عام قبل ما ندخل في سياق الآيات، يعني ما النظرية التي يقوم عليها أو تقوم عليها نظرية الإسلام فيما يتعلق بعلاقة الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل والجنس بالذات. وليس من شك بأنه قضية الجنس قضية على مدار البشرية كانت قضية مهمة وقضية كبيرة، ومثل ما قلنا يعني كان فيها هلاك أمم وفيها هلاك شعوب، وما زال إلى حتى يعني يمكن أن يكون من خلال معالجتها السديدة والصحيحة يمكن أن يكون يعني في استمرار الأمة، وفي عدم معالجة بشكل صحيح ممكن أن يكون انطلاق الشهوات وانطلاق الأهواء وتأجيج يعني سعار الشهوات حقيقة يمكن أن يدمر المجتمعات ويدمر الحياة ويدمر الأمم. هذا يعني هذا أمر واضح، أمر طبيعي وفي عليه دلائل متعددة من التاريخ. الآن ما النظرية التي يقوم عليها الإسلام يعني قضية علاقة المرأة بالرجل وقضية الجنس بالذات؟ الإسلام أول شيء يقر بقضية الجنس وقضية توجه المرأة إلى الرجل والمرأة إلى الرجل، يقر بهذه الفطرة ويعترف بها، ويعترف أيضا بأنها من أقوى الشهوات عند الإنسان ومن أقوى البواعث ومن أقوى المحركات لدى الإنسان، يعترف بهذا ابتداء الدين الإسلامي، ولا ينكر ذلك ولا يعني يستقذر ذلك ولا مثل ما قلنا يعني ينظر نظرة نجاسي أو تدنيس إلى، لا بالعكس، هذا بيعتبره شعور طبيعي وشعور يعني فطري ويحترمه ويجتهد في وضع القواعد لتلبيته، لكن هو يعتبر أنه في قواعد يجب أن تضبطه. فإذا ابتداء الشرع الإسلامي على عكس ديانات أخرى ومجتمعات أخرى ووقع أخرى الحقيقة تستقذر الشعور الجنسي هذا، تعتقد أنه شعور مدنس، أنه يعني طاقة مدنسة فيها نوع نظر ينظر إلى نظرة ازدراء، نظرة احتقار، نظرة امتهان. لا، حقيقة الإسلام لا يختلف، بالعكس هو يعتبر أن الطاقة، هذه الطاقة ما خلقت عبثا، طاقة قوية فعالة يقر بها يعترف بها، لا يستقذرها، لا مثل ما قلنا يمتهنها، لا يستبشعها، لا يعتبر أنها تؤدي إلى مدنس أو لا، يعني مثل ما قلنا هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية التي يضعها الإسلام يعني في سلة نظريته عن الجنس وعن علاقة المرأة بالرجل، أنه هو يعتقد الإسلام أنه يعني لا يعالج الموضوع بالأحكام، يعني أنه يضع عقوبات أنه من يفعل كذا، لا، يعني صح في عقوبات في النهاية، يعني في عقوبات، لكن هو ما يعتبر العقوبات هي الوسيلة الوحيدة لمعالجة هذا الموضوع. يعني مثلا الذي يزني عقوبته كذا وفقط، لا، إنما أول شيء مثل ما قلنا يبني باطن الإنسان، يبني باطن الإنسان، إذا أول شيء يعترف بأنه هذه طاقة يعني قوية وفعالة ويحترمها ويقر بها، هذا واحد. الشيء الثاني ما يعتبر العقوبات هي الوسيلة الوحيدة لمعالجة الموضوع، يعني وضع عقوبات فقط بتحل ما بتحل الموضوع، في عقوبات لكن العقوبات في آخر، يعني في آخر الطريق، في آخر الشوط، في آخر المراحل. هاي النقطة الثانية. نقطة أخرى في يعني في إطار الموضوع هذا، إنه الإسلام يعتبر إنه إصلاح الإنسان وتوجيه الإنسان من الداخل، وبالتالي يعني غرس قيم معينة في ذاته هي التي يعني بناء إرادته هي التي يمكن أن تساعد على التعامل مع هذه الطاقة. يعني هذا يعني عنصر آخر في الموضوع. عنصر آخر يحاول أنه هو أن يجعل المجتمع المحيط بهذا الإنسان ما يجعله مجتمع يثير شهواته بحيث يعيش باستمرار في احتراق وفي لهب، لا، بالعكس يحاول أن يجعل البيئة يعني هي طاقة بالأصل متقدة في داخل الإنسان. هو يجتهد في أن يجعل المحيط الخارجي محيط مهدئ، يعني فيه أقل نسبة من إثارة الشهوات، يفصل النساء عن الرجال، يجعل المرأة محجبة، شايف كيف، يجعل المرأة تظهر يعني في ألطف مظهر بحيث ما يثير الشهوات في شكلها، في لباسها، في كلامها أيضا. فبالتالي هو يحاول يعني الإسلام أن ينشئ مجتمعا يكون فيه يعني أقل ما يمكن من تأجيج هذه الشهوة. الآن على العكس في بعض المجتمعات مثل ما قلنا خاصة المرحلة الحاضرة من الحضارة الغربية، بعد أن كانت تقوم على أن هناك في مقدس ومدنس، حقيقة يعني أنا شرحت هذا في سابق مقالات، قلت الحضارة الغربية في زمن يعني في زمن المسيحية كانت تقوم على إيش؟ على أنه في مقدس وفي مدنس. المقدس شو هو؟ ما هو المقدس؟ هو كل ما يتعلق بالله وبالآخرة هذا يعني الروح، هذا المقدس. المدنس إيش؟ الدنيا كلها والمرأة والشهوات والزواج، كل هذا مدنس، شايف كيف؟ هذا غلط حقيقة، هذا غلط، يعني غلط معاكس الفطرة هذا. لذلك أنا برأيي الحضارة الغربية عندما تفجرت نتيجة الخطأ المبنية عليه، حقيقة شهوة المرأة للرجل مش مدنسي، التعلق بالدنيا مش مدنس، المدنس هو أنك أنت تستعبد لهذه الدنيا، المدنس أنك مثل ما قلنا يعني ما يكون علاقة المرأة عن طريق حلال، عن طريق زواج، أن يكون عن طريق زنا، هذا الحقيقة اللي يعتبر مدنس في نظر الدين فيما بعد نظر الدين الإسلامي. تأكيد، لكن انه التوجه الى الدنيا، اعمار الدنيا، جمع المال، جمع بناء البيت، هذا ليس مدنسا عند الغرب. الزواج كان مدنس حتى في النصرانيه في المسيحيه، حقيقه هذا الكلام كله غلط، هذا ادى الى انه تنفجر الحضاره الغربيه بالنهايه. شايف هذا كان في زمن العصور الوسطى. الانفجار اللي صار نحو الكنيسة أنا في تقديري هذا أحد عوامله الخطأ اللي قائم على الكنيسة، يعني انفجار والتوجه إلى معاداة الكنيسة وعزل الكنيسة ورفض الرهبنة، لأنه تقوم على شيء غير فطري، تقوم على شيء غير صحيح لا تقره الفطرة. فبالتالي هذا المقدس وهذا المدنس حقيقة انقلب إلى العكس، صار المدنس مقدس، يعني صارت الشهوات والمرأة والدنيا هي المقدسة، والمدنس صار بعد ذلك في حضرتك صار كل ما يتعلق بالدين وما يتعلق بالله وما يتعلق بالآخرة كل هذا أصبح مدنسا. هذا أيضا خطأ، يعني هذا خطأ وقعت فيه الحضارة الغربية المعاصرة. لذلك أنت الآن تجد أنه في نظرية الآن تقوم عليها الحضارة الغربية اللي هو أنه تعتبر بالعكس، يعني الآن كما هو واضح تعتبر أنه العري المرأة وتعتبر احتكاك المرأة بالرجل، ويعني هذا الجانب هي تدعي بأنه هذا فيه نوع من تلطيف للطاقة الجنسية عند الإنسان. يعني الآن تلاحظ أن الحضارة الغربية كلها قائمة على الاختلاط وعلى المرأة تتبرج وأنه شايف تظهر من مفاتنها ما تشاء وبالعكس تظهر أكثر مما تخفي من جسمها، وتقوم على أنه ليس هناك حدود لأي يعني علاقة بين المرأة والرجل وتنزه وصداقات وعلاقات وما تعتبر، بالعكس هي يعني الهدف البعيد الذي تقوم عليه هو أن تعتقد مثل هذا الموضوع فيه نفي للكبت، فيه يعني نوع من التلطيف للشهوي، فيه نوع تلطيف لهذه الطهارة هكذا يقولون. لكن حقيقة اللي ثبت أنه هذا الكلام كله غير صحيح عمليا، لأنه هذه الشهوة يعني هم ما يعتبرون أي تأجيج لهذه الشهوة في الخارج عن طريق الفن، عن طريق السينما، عن طريق الصورة، عن طريق المسرح، عن طريق الأغنية، عن طريق يعني هذا يعتبرون بالعكس هذا نوع من امتصاص للطاقة، هم يقولوا كذا، ونوع من تلطيف لهذه العلاقة ونوع من عدم إيجاد للكبت عند الإنسان. هذا الكلام حقيقة يعني هم يطرحونه كمبرر لكل ما يفعلونه. هذا الكلام ثبت أنه غير صحيح. كيف ثبت غير صحيح؟ أنه أنت الآن يعني كلما أجدت هذه الطاقة ما ترتوي، بالعكس يعني تجد أنه يزداد كأنك تسقيه ماء مالحا، يعني كل ما الإنسان شرب ماء مالح ما ترتوي تزداد عطشا، بدليل أنه حتى أنه الطاقة الجنسية مع كل العري اللي موجود وكل الإباحة اللي موجودة وكل يعني عدم وجود أي حدود للاتصال بين المرأة والرجل، ومع ذلك تجد أنه الناس ما تكتفي، بالعكس ما يعني هذه الطاقة ما نستطيع أن نقول أنها وضع حل لها، بالعكس تزداد تأججا بحيث أنه يعني في صور أصبحت من الطلب للاستمتاع بحيث تتقزح، يعني تصور أنه حتى الزنا بالأموات، يعني هذه الطاقة، لأنه حقيقة مش قضية أنه إذا فتحت المجال انتهى الموضوع وارتاح الإنسان، لا، هذه الطاقة ممكن أن تصل إلى حالة يعني مثل ما قلنا قضية العري والاختلاط وال يعني إثارة الموضوع ما يهذبها، ما ينهي الموضوع، بالعكس يزيدها تأجيجا، بحيث أنه صارت في صور مطلوبة للذة ما تنتهي وبشكل مستقذر ومستفضع، مثل قضية الاتصال، يعني في بعض الناس بيقول لك يعني ما يستمتع إلا يزني بالميت أو يتصل بالميت، يعني نوع الشاهد الموضوع النظرية. إذا مثل ما قلنا في نظرية الإسلام هذه تحدثنا عنها، النظرية الغربية بعد ما انتهت من المقدس والمدنس وأصبح المقدس هو المدنس والمدنس أصبح هو المقدس، أصبح في مجال مفتوح، وجاءت بعض النظريات الغربية أيضا نظرية فرويد في قضية الكبت، وأنه إذا في يعني أنت حلت بين الصلة بين المرأة والرجل والرجل والمرأة يمكن يؤدي هذا إلى كبت، ودون تصريف هذه الطاقة يؤدي إلى كبت. حقيقة لا الآن نتحدث عن الكبت، هذا ما يؤدي إلى كبت حقيقة. الكبت له يعني له تعريف معين وله نتائج معينة، يعني الضبط، ضبط الطاقة الجنسية، ضبط الغريزة الجنسية ما يؤدي إلى الكبت، لا بالعكس، يعني في قادر الإنسان أن يضبط غريزته ويعني يمشي في نطاق سليم ونطاق صحيح وما يأثر نفسيا عليه بحال من الأحوال. فالمهم أنه نرجع لقضية الحضارة الغربية اللي قامت على أساس أنه يعني بناء على فلسفي وبناء على نظري تقول بأنه فتح العلاقة بين المرأة والرجل وترك العلاقة تأخذ أبعادها في الحديث وفي اللقاء وايضا يعني ممكن ان يهذب السلوك البشري، ممكن انه يعطي نوع من الرقي، هكذا هم يقول، يعطي نوع من الرقي البشري، وممكن تصريف الطاقه يعني يعطيها حدها الطبيعي وتمشي الامور هكذا. لكن حقيقه هذا الكلام غلط، لانه ثبت انه هذه الطاقه كل ما انت يعني في كان اثاره محيطه بك عن طريق العري المراه، عن طريق تبرج المراه، عن طريق مثل ما قلنا الصوره، عن طريق التلفزيون، هذا يؤدي الى انه هذه الشهوه تزداد سعارا، تزداد نارا، تزداد مثل ما قلنا يعني تأججا. فبالتالي القضيه ما تنتهي الى ارواء، تنتهي الى مرض، تنتهي الى جوع مستمر. فهذا الاسلوب اذا ما يعطي نتيجه. هاي نقطه بالنسبه للحضاره، معالجه الاسلام، معالجه الحضاره الغربيه. اذا الاسلام يعالج قضيه مثل ما قلنا يبني الباطن، بعدين ينشئ مجتمعا نظيفا، شايف، بحيث انه المرأة فيه محجبة، المرأة فيه ايضا ما تبدي مفاتنها، في ادب في القول، في ادب باللفظ، يعني في ادب بالتعامل، هذا كله من اجل وضع الطاقة ما في اطارها الطبيعي، في اطارها الطبيعي. فبالتالي المجتمع ما يساهم، هي مشتعلة بالأصل، ما المجتمع الخارجي ما يساهم في تأجيجها، ما يساهم في توليعها، ما يساهم في مثل ما قلنا زيادتها. يعني هاي نظرية الإسلام. لكن بنفس الوقت أيضا يعتبر الحل الطبيعي لهذه الطاقة هو الزواج، لذلك يشجع على الزواج ويفتح منافذ الزواج، وبالعكس يعني ييسر كل سبل الزواج بشكل سريع وبشكل كبير، ويعتبروا هذا مهمة الدولة ومهمة المجتمع ومهمة الأسرة، انه ييسر الزواج لهذا الإنسان بحيث ما يتأخر، حتى يكون هو المصرف الطبيعي لهذه الطاقة. فبالتالي ممكن ينصرف الإنسان يعني امام هذه الترتيبات الى امور اخرى، يعني يصير ممكن ينصرف لعلم، ممكن ينصرف لبناء، لتجارة، لأنه إذا أخذت الطاقة حجمها الطبيعي وتصريفها الطبيعي أيضا. تقريبا هذا ملخص نظرية الإسلام وما يتعلق به في الغرب. هناك نقطة أخرى يستحسن أن نتحدث بها، طالما أننا تحدثنا عن نظرية الإسلام ومعالجته لقضية الجنس وقضية التجاذب بين الذكر والأنثى وبين المرأة والرجل، ويعني رأينا الخطوط العريضة التي تحكم النظرية الإسلامية وبعض الأمور التي تحكم النظرية الغربية سواء في الماضي أو في الحاضر، يستحسن أن نقف عند قضية الكبت والضبط، قضية الضبط والكبت. كما هو معروف يعني ما في شك أن الطاقة الجنسية والغريزة الجنسية غريزة قوية ومن أهم الغرائز والشهوات المبني عليها الإنسان، والتي يعني تحرك الإنسان في الماضي والحاضر، وتقوم عليها يعني معظم البناء العمراني للكون وللحياة البشرية، يعني ومرتبط فيها قضاء كثير، يعني قضية الغريزة الجنسية مرتبط فيها الشعر والفن الصورة والمسرح والغناء وإلى والزجل وإلى، يعني مرتبط، كلها مرتبط حقيقة، يعني صور من أصل يعني هذه الفنون وهذه الآداب وهذه القصة والرواية والرسم والنحت، يعني مرتبط بصورة من الصور كتعبير عن الطاقة الجنسية وعلاقة المرأة بالرجل والانجذاب المرأة إلى الرجل والرجل إلى المرأة. نعم هذه صور. فهناك نقطة أخرى يجب يعني أن نقف عندها ويعني نتحدث عنها، طالما أن فرويد تحدث عنها، وهو يعني من أبرز الذين حاولوا يعني أن يضخموا قضية الناحية الجنسية وناحية التجاذب المرأة إلى الرجل، وهي يعني تحدث عن قضية الكبت، واعتبر أنه عدم تصريف يعني هذه الطاقة الجنسية سيؤدي إلى نوع من الكبت، أي يؤدي إلى نوع من العقد عند الإنسان. وما في شك أنه يعني مثل هذا الكلام غير صحيح وغير دقيق. يعني صحيح أنه الإنسان هذه الطاقة يجب، يعني ربنا خلقها لم يخلقها عبثا، إنما يعني خلقها لتأخذ مجراها، ومجراها هو أن يقوم علاقة بين المرأة والرجل خلال الزواج، ويعني من خلال الزواج أيضا يكون هذا البناء الزوجي وهذه العلاقة الزوجية تكون لبني من لبنات بناء المجتمع وإشادة الحياة وعمران الحياة. وما في شك أن الزواج عندما شرعه الإسلام يعني وأقرته الديانات جميعا التي جاءت قبل الإسلام، يعني الديانات السماوية والرسل الذين جاءوا من عند الله، كلهم اعتبروا أن العلاقة الطبيعية بين المرأة والرجل يجب أن تكون خلال الزواج. ليس من شك بأنه يعني هناك أهداف متعددة وهناك نتائج متعددة على هذا الموضوع. فالمهم أنه عندما جاء فرويد واعتبر فعلا أشار إلى قضية أولى أنه ضخامة قضية الجنس، وما في شك أنه أخطأ في كثير من الأمور التي تتعلق، اعتبر أنه كثير من التصرفات عند الإنسان تعبير عن الجنس، وهو أخطأ في هذا سواء علاقة الطفل الصغير بأمه أو فسر كثير من الأمور تاريخيا بالجنس وأخطأ في هذا. لكنه أبرز خطأ يعني فهمه كثير من المسلمين بصورة غير صحيحة، اللي هو قضية أنه عدم تصريف الطاقة الجنسية بأي طريقة من الطرق اعتبروا يمكن أن يؤدي إلى إيذاء نفسي، يمكن أن يؤدي إلى نوع من الانحرافات النفسية. وأبرز هذه الانحرافات النفسية اللي هو اعتبر أنه إذا لم تصرف هذه الطاقة يمكن أن يؤدي إلى كبت، فبالتالي يؤدي إلى انحرافات نفسية وعقد نفسية، وبالتالي إلى خلل في بناء الإنسان. الآن ما هو الكبت الذي عرفه فرويد؟ احنا بنعتبر انه الانسان قادر على ضبط الغريزي، واحنا الاسلام ما جاء بقصد انه تضبط هذا، لا بالعكس، الاسلام اعتبر انه الضبط قد يكون لمرحلة مؤقتة ريثما تستطيع ان تصرفه عن طريق الزواج يعني، بس الانسان قادر حقيقة ان يضبط، ولانه ربنا خلق في ارادة يستطيع ان يضبطها، وبالتالي أيضا جعل المجتمع حوله تهيجات بأقل قدر ممكن، جعل التهيجات في محيط المجتمع الإسلامي بأقل قدر ممكن، بحيث أيضا تساعد على الضبط المريح، وبحيث يستطيع أن ينصرف إلى أمور ثانية في حياته ولا يبقى منشغلا كل الشغل في القضية الجنسية وقضية الغريزة الجنسية. فالآن أعود إلى الكبت. الكبت حسب ما عرفه فرويد، عرفه بأنه هو عدم اقتناع المرء بأنه هذا أمر يحق له أن يفكر به. إذن الكبت هو يعني تعريفه هو عدم السماح للإنسان بأن يفكر بهذا الشيء يعني. فمثلا الآن، وهذا حقيقة كما يعني ذكر محمد قطب والمفسرون المتابعون لنظرية فرويد، أنه مرتبط بالنصرانية، مرتبط لأن النصرانية هي تعتبر انه مجرد تفكيرك بقضية المرأة هذا اثم. ففي كلمة للمسيح عليه السلام بيقولوا انه يعني عينك اذا وقعت على المحرم اقلعها، فيعني مجرد التفكير في قضية المرأة يعتبر اثم. لذلك هو في حسب الديانة النصرانية يجب ان لا تسمح لنفسك بان تفكر بالمرأة، وهذا امر مستحيل، لأنه الإنسان طالما في عنده غريزة كان لازم يفكر في المرأة حقيقة. فالإسلام على عكس تلك النظرية، اعتبر أنه الغريزة اعترف بها وما استقذرها ما استفضعها، بالعكس احترمها واعتبر أنه هذا شعور طبيعي، واعتبر أنه إذا صار عندك تفكير ما في إثم، يعني مجرد التفكير ما في إثم. الإثم عندما الإنسان بينتقل إلى الزنا أو الفعل المحرم، شايف كيف هذا؟ أما التفكير وبالعكس. كما أنه قضية القتال، القتال الإسلام أيضا من عظمته ومن فطريته أنه القتال صحيح حض على القتال وطلب من المسلمين، لكن اعتبروا كره، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. فإذا الإسلام حقيقة يعني أيضا هذه من عظمته، اعتبر انه القتال واجب عليك، وهذا القتال مكروه وهذا شعور طبيعي، فمشى معك في هذا الشعور الطبيعي، لكن قال لك انه ليس كل ما تكرهه شر وليس كل ما تحبه خير، ممكن ان يكون تكره شيء وفي خير، ممكن ان تحب شيء وفي شر. فحقيقة يعني هاي من فطرية الإسلام. يعني انا بتصور الكبت الذي تحدث عنه فرويد حقيقة يأتي من خلال الوضع المسيحي، الوضع النصراني الذي يعتبر أنه مجرد التفكير بالمرأة إثم، ومجرد الخواطر التي تأتي بك عند المرأة اعتبرها يعني فيها نوع من الإثم، يجب أن تكبته، يجب أن تقهره، يجب أن ألا تجعله يأتي على بالك وعلى خاطرك. فهذا الذي هو يولد الكبت. أما أنه أنت في عندك غريزة، هذه الغريزة تتحرك نحو المرأة وأنت الإسلام يعترف بها، وأنت يعني تحاول أن تضبطها بحيث ما تنصرف في طريق حرام، الحقيقة الإسلام هذا يعتبر ضبطا ولا يمكن أن يؤدي إلى كبت في حمل الأحوال. الكبت هو أن تحرم التفكير في المرأة، أن تجعل التفكير في المرأة محرما، أن تحس بالإثم نتيجة تفكير المرأة فقط. هذا ما في شك، هذا هو الذي ارتبط بالنصرانية وارتبط بالمسيحية ولا وجود له في الإسلام. فإذا هناك فرق بين الضبط والكبت، والضبط حقيقة صح في نوع من المعاناة، في نوع من يعني الإنسان يعاني يتألم ممكن نتيجة الضبط الغريزي في نوع من المعاناة، لكن لا يمكن أن يؤدي إلى نتائج نفسية بحال من الأحوال. هذه النقطة اللي حبيت أن أوضحها.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.